بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى مكة يدعوهم إلى الإسلام والوئام، وإلى طاعة الرحمن، فأسلم به ثلة قليلة من المؤمنين المستضعفين، وأنكرت البقية الأخرى. وقد رأى المسلمون في تلكم الأيام أنواعا من العذاب على أيدي كفار قريش، وقفوا في وجه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فاشتد الكرب على المسلمين، وتآمر الكفار عليهم، واتفقوا على الكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قتله وإهدار دمه وتفريقه بين القبائل. فأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إن الله قد أذن لك بالهجرة. وفي هذه الأثناء كان فرسان قريش قد أحاطوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وحمل حفنة من التراب وألقاها في وجوههم، وهو يتلو آيات من سورة ياسين، فخرج من بين أيديهم، وقد أعمى الله سبحانه وتعالى أبصارهم عنه، حتى وصل خائفا إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فخرج الاثنان وقد اختبأ في غار ثور 3 أيام. وبعد أن هدأت الأمور خرج من الغار وهاجر من مكة إلى المدينة، فكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نصرا للإسلام والمسلمين، وقد أبطر الله سبحانه وتعالى كيد الكافرين. عباد الله، إن حادثة الهجرة النبوية فيها دروس وعبر وآيات بينات ومعان عظيمات ينبغي على المسلم أن يتأمل فيها وأن يقف معها. عباد الله، إن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الهجرة النبوية وفق الأسباب البشرية، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم سرا متخفيا خائفا، واختبأ في الغار، وركب في دابته، واستأجر دليلا ومرشدا يرشده الطريق، وقد غير الطريق. وكان الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يجعله على البراق تحمله في نفس اللحظة إلى المدينة، ولكن لحكمة أرادها الله ولأمر قدره الله سبحانه وتعالى كانت هذه الهجرة وفق الأسباب البشرية، حتى تكون هذه الهجرة موقفا لنا نستفيد منه الدروس والعبر ونتأمل فيها لننصر الإسلام والمسلمين. عباد الله، إن حادثة الهجرة النبوية حادثة فريدة في التاريخ، وهي وإن كانت قد انتهت في وقتها وفي مكانها بعد فتح مكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لأن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالهجرة نصرة للإسلام والمسلمين ومؤازرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد فتح مكة ظهر الإسلام فأقفل باب الهجرة. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى وعدله وكرمه وجوده أن أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمال وأمور من قام بها وحرص عليها أجر أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأيام. من هذه الأعمال التي تعدل في الأجر والثواب أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج، أي في أيام الفتن والقتال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، أي في القتل والفتن، كهجرة إلي. وذلك لأن الناس في أيام الفتن والابتلاءات إذا كثرت بينهم الفتن وانتشر القتل بينهم يغفل الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فكان أجر العبادة والإقبال على الله في مثل هذه الأيام، أيام القتل والهرج، أجرها كأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال التي من حرص عليها وأداها كما أراد الله وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم كان أجرها كأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، وهو أن يهجر العبد المسلم الذنوب والمعاصي كلما حرم الله سبحانه وتعالى يهاجر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فيبتعد عن المحرمات ويحرص على فعل الطاعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما حرم الله. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الهجرة أن تهجر ما كره الله سبحانه وتعالى، أي ما حرم الله سبحانه وتعالى. عباد الله، من أراد أن ينال أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالبعد عن جميع الذنوب والمعاصي التي حرمها الله وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هجرة الذنوب والمعاصي هي الهجرة الحقيقية التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا. عباد الله، إن في حادثة الهجرة من مكة إلى المدينة آيات ودروس وعبر، وإن من أعظم الدروس ومن أعظم العبر التي ينبغي على المسلم أن يتأمل فيها وأن يقف مع نفسه فيها، أن من أعظم صفات المؤمن أن يمتثل لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان هذا الأمر يخالف هواه ومصلحته الشخصية، فإن تقديم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان. وإن من يتأمل حال الصحابة في الهجرة النبوية ليعجب من سرعة استجابتهم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فبمجرد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة سارعوا بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجر أكثرهم وتركوا الديار والأموال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذا صهيب الرومي رضي الله عنه هاجر من مكة إلى المدينة وترك جميع ماله لكفار قريش في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا أبو سلمة رضي الله عنه هاجر من مكة إلى المدينة وترك بنته وزوجته لأن أهلها رفضوا هجرتهم، تركوا أغلى ما عندهم طلباً رضا الله وطلباً لرضا النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم فإنه يقدم أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على أمره وهواه. عباد الله، أتدرون لماذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبادرون لامتثال أمر النبي ولتعظيم سنته؟ إن الجواب عن ذلك يكون في عدة أمور. أولا، كان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم على رغباتهم وأهواهم الشخصية طاعة لله سبحانه وتعالى القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أهوائهم، لأنهم يعلمون أن الخير والفلاح والتوفيق والسداد لا يكون إلا بالاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: جاءني يوماً أحد أعمامي فقال: لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا فيه نفعا وطواعيتنا لله والرسول أنفع لنا، وطواعيتنا لله والرسول أنفع لنا. فتأمل يا عبد الله كيف أن هذا الصحابي قدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر كانوا يعتقدون أن فيه نفعا لهم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا موقنين بأن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أضمن طريق للوصول إلى الجنة وللفوز بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فاتقوا الله عباد الله وتأملوا في تصرفاتنا وفي أقوالنا وفي حالنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الذي ينبغي أن يطرح في هذا المقام: هل أنت يا عبد الله ممن أطاع البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت يا عبد الله ممن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمها على هواه؟ هل أنت يا عبد الله ممن يحترم من يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قبل أن تجيب على هذا السؤال تأمل في أقوالك وفي حالك وفي أعمالك وفي ما يكون في قلبك في سن بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا سعادة من وفق للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقدمها على هواه وعلى رغباته الشخصية، ويا ندامة وخسارة من عصى النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيها من الآية والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، من أعظم الدروس والعبر في حادثة الهجرة أن الله سبحانه وتعالى قد فضل أبا بكر الصديق في هذه الحادثة على غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق هو خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وصاحبه في الحضر والسفر، وقد مدحه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وأثنى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. فحادثة الهجرة فرصة لأن نغرس في نفوس أبنائنا محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبتهم من محبة الله ورسوله، كما أن بغضهم من بغض الله ورسوله. ثم اعلموا عباد الله أن من يتأمل في حال أمة الإسلام في هذه الأيام ليرى أمراً محزناً، وكل ذلك بسبب بعدهم عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العز والتمكين قد كتبه الله سبحانه وتعالى على كل من عمل بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي حادثة الهجرة دروساً عظيمة ينبغي علينا معشر المسلمين أن نتأمل فيها، وأن نستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نغير من حياتنا إلى ما يريد الله وإلى ما يريده نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. ولن يصلح حال الأمة إلا برجوعها إلى دين ربها، إلى كتاب الله، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد، وألبسه ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم انصر جنودنا البواسل في كل مكان، اللهم ردهم لنا سالمين يا رب العالمين، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم عجل بنصرك لهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من القانطين. لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا غنى لنا عن سخياك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أغثنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.